هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من زرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. المستوطنون يواصلون اقتحاماتهم للأقصى والاحتلال يدمر منازل ومنشآت في العيساوية ووادي الجوز بالقدس. السيد نصر الله يؤكد أن إقرار الاحتلال لقانون إعدام الأسرى خطوة حمقاء ودليل جديد على قرب نهاية الكيان. الأسرى يواصلون خطواتهم الاحتجاجية لليوم 21 بإعادة وجبات الطعام وتنفيذ الإرباك الليلي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح الاثنين ساحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوة الاحتلال الخاصة. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد المبارك. وآيتي هذا الاقتحام متزامنا مع دعوات منظمات الهيكل المزعوم لاقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك يومي الثلاثاء والأربعاء بمناسبة ما يسمى بعيد المساخر اليهودي. هذا وانطلقت دعوات مقدسية للرباط والصلاة في المسجد الأقصى المبارك خلال اليومين المقبلين لإفشال مخططات الاحتلال التهويدية والتصدي لاقتحامات المستوطنين. نبقى في القدس، حيث هدمت جرافات الاحتلال صباح الثلاثاء ثلاثة منازل لعائلة طوطح في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة. وفي بلدة العيساوية هدمت جرافات الاحتلال بركسات وجرفت أراض زراعية في المنطقة الشرقية من القرية. يأتي هذا في وقت دعا فيه ما يسمى بوزير الأمن الصهيوني تمهر بن كفير إلى مواصلة هدم منازل المقدسيين حتى في شهر رمضان المبارك. التفاصيل في تقرير الزميل محسن ريماوي.
تعمل تلك الجرافات دمارا وخرابا في جدران منازل الفلسطينيين، تهدم أحلامهم ومستقبلهم، والأهم تحاول قتل وجودهم في مدينة القدس. جرافة بحماية قوات كبيرة من جيش الاحتلال تهدم 3 منازل تعود لعائلة طوطح في حي وادي الجوز. تزامن ذلك مع اقتحام قوات الاحتلال برفقة جرافات للمنطقة الشرقية من بلدة العيسوية التي حولت منشآت سكنية وبركسات إلى كومة من الصفيح، وخربت أراضي زراعية تعود لكل من محمد محيسن ومجدي حسن علي ومحمد موسى درباس. هذه الوتيرة المتصاعدة من الهدم لمنازل الفلسطينيين في المدينة المقدسة تأتي بأوامر من الوزير الإرهابي إتمار بن غفير بمواصلة عمليات هدم المنازل خلال شهر رمضان، رغم التحذيرات من قادة الأجهزة الأمنية بتجنب الهدم خلال الشهر الفضيل. ومنذ تولي بن غفير منصبه والقدس باتت كل يوم تقريبا على موعد مع عملية هدم جديدة، فيذكر بأن نحو 41 منشأة في القدس المحتلة هدمت خلال الشهر الماضي إلى جانب 3 عمليات حفر وتجريف لأراض، وتسليم نحو 36 إخطارا بالهدم لعدد من المنشآت التجارية والمنازل. وأبرز هذه الإخطارات كان في بلدة جبل المكبر، إذ وزعت قوات الاحتلال إخطارات هدم على نحو 20 محلا تجاريا.
وفي القدس أيضا سلمت قوات الاحتلال في بلدة سلوان عائلة الحسين أمرا يقضي بهدم منزلها بذريعة البناء دون ترخيص في حي وادي قدوم جنوب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتل. ويتعدد خطر الهدم أو الإخلاء والطرد 6 أحياء في سلوان لصالح الجمعيات الاستيطانية الصهيونية. زميل طلع درويش والتقرير التالي.
سياسة الهدم تستعر في الأراضي الفلسطينية وسط حملة واسعة طالت مئات المنازل والمنشآت في مدن الضفة الغربية والقدس. في القدس المحتلة وبالتحديد في سلوان سلمت قوات الاحتلال عائلة الحسين أمرا فوريا يقضي بهدم منزلهم بذريعة البناء دون ترخيص في حي واد قدوم جنوب المسجد الأقصى. وفي زاوية البيت الذي أخطره الاحتلال وأقر أمر الهدم فيه تبكي دعاء وتذرف دموعها في صورة مؤلمة تجسد بشاعة مخططات الاحتلال الهادفة إلى اقتلاع أهالي تلك المنطقة من أراضيهم تمهيدا للاستيلاء على الأرض وضمها للمستوطنات.
إذا نعمل هذا من الشرطة نبدأ يهدوا لنا دارنا، وين نطلع يا ناس؟ وين نروح؟ من شان الله شو هذا الوضع؟
مسكن وحيد يؤوي أفراد عائلة الحسين بات مهددا بالهدم، وهو منزل يقطنه 6 أشقاء ووالدتهم، ويحتوي غرفتين لا تقتصران على 7 أفراد فقط بل تحتويان على 8 من الأطفال سيصبحون جميعهم دون مأوى ولا مكان.
كل شوي بيجيبوا ورقة للهدد، وهلقيت تثبت إنه جايبين ورقة إنه نهدوا سبع سكن، وكل سكنة فيها 10 أنفار من جبرين وأنا وإبراهيم وخليل وعمر وعماد ونظير، أي 7.
في سلوان يهدد الهدم 6 أحياء بخطر هدم منازلها بالكامل بدعوى البناء دون ترخيص أو بإخلائها وطرد سكانها لصالح الجمعيات الاستيطانية. أرقام متصاعدة في دائرة الهدم المستمرة من الاحتلال، وإحصائيات بحسب مركز المعلومات الفلسطيني معطى أشارت إلى أن الكيان قد هدم أكثر من 52 وحدة سكنية في الضفة والقدس المحتلتين منذ بداية عام 2023.
وحول أبعاد مخططات الاحتلال بشأن استهداف أملاك المقدسيين يقول مدير مركز القدس للحقوق القانونية والاجتماعية زياد الحموري.
الحرب الديموغرافية هي صار لها فترة طويلة، لكن على ما يبدو أنه هناك تسارع في هاي الحرب اللي عم بتقودها هاي الحكومة. طبعا كل الحكومات السابقة كمان كانت تشتغل على نفس الأهداف ونفس الخطط اللي هو محاولة تصفية الوجود الفلسطيني بالقدس. طبعا واحدة من الأدوات الكبيرة في تصفية الوجود هي قضية هدم البيوت وتشريد الناس، وبالتالي احنا راح يعني عم بنشوف تسارع بهاي القضية، وعم بنشوف قضايا اللي حتى ما لهاش علاقة بالقانون. يعني تم في بيت حنينة قبل فترة محاولة هدم بيت اللي ما فيهوش قرار محكمة، وبالصدفة انه اهل البيت لحقوا وتم وقف الهدم. واضح جدا انه احنا مقبلين على مرحلة خطرة جدا. شفنا التهديد بمنطقة سلوان اللي عم بنحكى على هدم 88 بيت في منطقة سلوان، في مناطق أخرى واضح إن إحنا متقبلين فعلا كمان هدم جماعي، مناطق كبيرة اللي ممكن هدم. اليوم طبحوا هادمين بيوت وأن التوطح وتشريدهم، وهذا يعني طبعا في العزوي نفس الشيء، في المكبر خلال الأيام الماضية كمان نفس الشيء، هجمة كبيرة جدا. واضح إنه يعني المجتمع الدولي مش قادر يحرك ساكن بهاي الموضوع. يعني شفنا وفود الاتحاد الأوروبي زاروا أكثر من منطقة، لكن في نهاية المطاف بنشعر إحنا إنه كأنهم شرايك في هاي العملية، لأنه يعني في إمكانية للضغط على الاحتلال سواء من الأمريكان أو من الأوروبيين بوقف كل هاي المجازر اللي عم ترتكب بحق المقدسيين.
إلى العاصمة اللبنانية بيروت، حيث أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن إقرار الاحتلال الصهيوني ما يسمى بقانون إعدام الأسرى لا يؤثر على عزيمة المقاومين الفلسطينيين لتنفيذ عمليات فدائية. وخلال كلمة له في احتفال تكريم للأسرى والجرحى المقاومين، وصف السيد نصر الله هذه الخطوة بأنها اتجاه أحمق من قادة الاحتلال ودليل جديد على قرب نهاية هذا الكيان.
هذا العدو هو عدو أحمق كما نكرر دائما. عندما يذهبون باتجاه إقرار قانون إعدام الأسرى هذا اتجاه أحمق. أنا أعتبر كل ما يجري هو مؤشرات النهاية لهذا الكيان. هو يظن هذا الجاهل أنه عندما يهدد الذين ينفذون العمليات الجهادية في فلسطين المحتلة بأنهم إذا وقعوا في الأسر سيتم تنفيذ أحكام الإعدام بهم أنه يودعهم عن العمليات وعن الجهاد، ومشتبه. هو سيزيدهم إقداما، لعل بعض المجاهدين يترددون أحيانا في القيام والإقدام على بعض العمليات خشية الوقوع في الأسر، ولكنهم لا يخافون الموت. أنا بعرف، نحن أيضا تجربتنا بلبنان في مجاهدين بخاف يوقع بالأسر، بس إذا هو عنده يقين بالشهادة ما عنده مشكلة يقتحم على الموت بكل جرأة وبكل شجاعة. هذا القانون أيها الصهاينة الحمقى سيزيد من إيمان وشجاعة وإقدام المجاهدين الفلسطينيين على تنفيذ العمليات الجهادية.
ننتقل إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الأسبوع الثالث على التوالي خطوات العصوان والاحتجاج على إجراءات إدارة مصلحة السجون وبنكفير بإعادة وجبتي طعام وتنفيذ للإرباك الليلي داخل المعتقلات. وبهذا الخصوص يستمر الأسرى بحالة تعبئة حتى الأول من شهر رمضان المقبل، الموعد المحدد لإضراب مفتوح للطعام تحت عنوان بركان الحرية أو الشهادة. التفاصيل في تقرير الزميل عصام أبو شرخ.
قبل نحو أسبوعين من شهر رمضان يستمر العصيان داخل السجون رفضا لإجراءات بن غفير. مزيد من الخطوات الاحتجاجية ضمن برنامج نضالي متصاعد شهدها اليوم 21 تمثلت في إرجاع وجبتي طعام وإحداث إرباك ليلي قبل الوصول إلى ذروة الخطوات بإضراب مفتوح عن الطعام بداية شهر رمضان. الخطوات الجديدة مع بيان للحركة الوطنية الأسيرة أكدت فيه أن الحملة المسعورة التي بدأت بإقرار قانون الإعدام مرورا باستهداف الأسرى بأدق تفاصيل حياتهم ومنجزاتهم مستمرة، مؤكدة أن العنوان الوحيد لهذه المرحلة والمطلب الذي سينهي الإضراب القادم هو الحرية وليس غيرها. وتجاه ذلك تصاعدت دعوات لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة لأوسع مشاركة في وقفات مساندة لنضال الأسرى يوم الثلاثاء الساعة 9 مساء في مراكز المدن الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة والداخل المحتل، لإيصال رسالة للاحتلال أن الشعب الفلسطيني لم ولن ينسى أسراه وسيفعل كل ما يلزم للحفاظ على كرامتهم وتحقيق حريتهم المنشودة. حدث ذلك في وقت كشفت فيه تقارير بعض الجهات المختصة بالأسرى عن حالات مرضية جديدة لأسرى يقبعون في سجن النقب في استمرار لمسلسل الإهمال الطبي والإعدام المتعمد واستمرار انتهاك القوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان.
وضمن خطواتهم الاحتجاجية يرتدي جميع الأسرى الزي البني وهو زي إدارة السجون الشباس تعبيرا عن الاستعداد للمواجهة مع إدارة السجون. زميل عماد الشاتي والتقرير التالي.
منذ بداية الاحتلال تفرض إدارة السجون على الأسرى ارتداء اللباس الموحد الذي يكتب عليه شباس، وهي كلمة مختصرة لإدارة مصلحة سجون الاحتلال، حيث يفرض عليهم حين الخروج إلى العيادات أو خارج الأقسام أو الخروج لزيارة الأهل أو المحاكم أو التنقل عبر البوسطة أن يرتدوا الزي الموحد للشباس. كما جرت العادة أن يرتدي الأسرى لباس الشباس حين يريدون الاستنفار بوجه إدارة سجون الاحتلال، حيث يؤكدون أنهم يرتدون ذلك الزي ويلبسون أحذيتهم وبإرادتهم داخل غرفهم وأقسامهم للدخول بمرحلة الجهوزية للمواجهة مع إدارة السجون. وتتعمد إدارة السجون الصهيونية استخدام إجراءات تنكيلية ممنهجة وواضحة بحق الأسرى، من حيث حرمانهم من زيارة الأهل والكانتين إضافة إلى تقليص مدة الفورة. وتأتي هذه الخطوات النضالية ردا على إعلان إدارة مصلحة السجون البدء بتطبيق الإجراءات التي أوصى بها ما يسمى بوزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير للتضييق عليهم، حيث اعتصم الأسرى في ساحات السجون وأعلنوا مضاعفة حالة الاستنفار والتعبئة في السجون كافة في ضوء التطورات الخطيرة وإعلان إدارة السجون توسيع دائرة تهديداتها والاعتداء على الأسرى.
إلى قلاع المقاومة، حيث تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية المحتلة خلال آخر 24 ساعة إذ سجل 25 عملا مقاومة. ووثق مركز المعلومات الفلسطيني 5 عمليات إطلاق نار و6 عمليات تصد للمستوطنين وتحطيم مركباتهم واندلاع مواجهات في 14 نقطة. اقتحمت قوات الاحتلال فجر الاثنين مخيم عقبة الجبر في مدينة أريحة وأخذت قياسات منزل الأسير ماهر شلون تمهيدا لهدمه. وأفادت مصادر في المخيم بأن قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت المخيم وسط إطلاق نار كثيف وقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين وحصرت منزل عائلة الأسير شلون الذي تتهم بتنفيذ عملية بيت عرقة قرب أريحة. وقالت المصادر أن اشتباكات مسلحة عنيفة وقعت خلال اقتحام المخيم فيما اندلعت مواجهات مع الشبان بمحيط المنزل المحاصر. في الختام هذا تذكير بالعناوين. المستوطنون يواصلون اقتحاماتهم للأقصى والاحتلال يدمر منازل ومشاة في العيساوية ووادي الجوز بالقدس. السيد رسول الله يؤكد أن إقرار الاحتلال لقانون إعدام الأسرى خطوة حمقاء ودليل جديد على قرب نهاية الكيان. الأسرى يواصلون خطواتهم الاحتجاجية لليوم 21 بإعادة وجبة الطعام وتنفيذ الإرباك الليلي. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم تحت عنوان الكيان، إصلاح أم عصيان؟ سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية مستمعين الأكارم. أولى الفقرات ستكون نداء غزة. بعدها سنستمع وإياكم إلى تقرير في إطار حديث البرنامج ونستضيف الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ الدكتور عمر جعار عبر الهاتف. بعد الفقرة الحوارية سوف نتوقف عند فقرتنا مع الشهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. ونهاية المطاف سوف نخصصه لفقرتنا فلسطين الأرض والذاكرة إن شاء الله. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، ننتقل في هذه اللحظات إلى فقرتنا نداء غزة والزميلة منار عبد الجبار، نستمع إليها.
نداء غزة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، أهلا بكم. نظم أهالي الأراضي المهددة بالإخلاء من قبل سلطة الأراضي في منطقة تل السلطان غرب مدينة رفح وقفة احتجاجية فوق أراضيهم رفضا للقرار الذي يسلبهم أملاكهم وحقوقهم بزعم أنها أراض حكومية. أصحاب الأرض والسكان أكدوا ملكيتهم لهذه الأراضي وفق الوثائق، مطالبين سلطة الأراضي بالمضي في قرار التسوية الذي يمكنهم من الأرض. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عماد النتشة.
48 ساعة أمامهم لإخلاء أراضيهم الزراعية ومنازلهم التي بنيت على مدار سنوات من الكد والتعب. هكذا حول قرار سلطة الأراضي أصحاب هذا المكان من ملاك إلى متعدين على الأراضي الحكومية في منطقة تل السلطان غرب مدينة رفح بعدما كانوا قاب قوسين من التسوية. أصحاب الأرض والذين يملكون ما يثبت أحقيتهم بالأرض التي تمتد على مساحة 70 دنم أكدوا تمسكهم بحقهم ورفضهم للقرار الذي يجرم وجودهم فوق أملاكهم.
صدمنا قبل التسجيل بيوم واحد، وإلا بيأتي اخطارات لجميع اللي هو المستأجرين والجالسين بإخلاء هذا المكان خلال 48 ساعة.
اليوم بدهم يرحموا الناس هذه. الناس هذه ما جتش اعتدت على أرض حكومية، أجت شرط من ناس موجودة ومحهم أوراق وورجوهم الأوراق قبل ما يشتري، كل واحد معه صورة عن الأوراق.
قرار سلطة الأراضي الصادم للمواطنين لم يترك لهم خيار سوى التظاهر وتوجيه النداءات، وهم من انتظروا تطويب أملاكهم ليفاجأوا بالقرار الذي يطالبهم بالرحيل عن الأرض. لكنها لم تعد قضية الأرض وحدها، بل قضية الإنسان المهدد اليوم بالتشريد.
أنا بأناشة الأمة إن تدي طلع لي نت في الدار بس أقعد فيها ونساتر، إن أنا بيجي علينا وبقول لنا اخلوا اطلعوا انزلوا، وين احنا نروح؟ نبني خيمة ونقعد في الشارع أنا وأولاد وجوزي 50 متر. يعني 50 متر يعني مش سهلات، يعني 50 متر.
القوى الوطنية والإسلامية في مدينة رفح والتي اصطفت خلف حقوق ومطالب أصحاب الأرض والمستأجرين فيها دعت سلطة الأراضي إلى التوصل لتسوية وفق القانون تعزز وتمكن المواطن من الأرض لاقتلاعه منها.
الخصيمة 3 موجود عليها سكان، موجود عليها منشآت زراعية، موجود عليها منشآت صناعية، وبالتالي الإزالة فورا دون الجلوس مع الناس والتسوية العادلة أمر مرفوض من طرفنا كقوى وطنية وإسلامية. ونقول على سلطة الأراضي أن تستمع إلى الناس، أن تأتي إلى هذا المكان وأن تقول قولها للناس.
محاولات توصيف الأراضي بأنها حكومية اعتبرها أصحابها بأنه تجني وقلب لحقائق الجغرافيا والتاريخ الذي تعززه الوثائق التي يمتلكونها، رافضين المساومة عليها.
نشكر عماد النتشة وعن حراك الأهالي في منطقة تل السلطان ضد قرار سلطة الأراضي بإخلاء أراضيهم أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع السيد سمير زعرب مالك أرض في منطقة تل السلطان، نستمع إليه.
سيد سمير، في الوقت
الذي كنتم تنتظرون إتمام تسوية تمكنكم من امتلاك الأرض بشكل قانوني، فجاءكم قرار سلطة الأراضي بدعوتكم إلى الرحيل عنها. هل كان هناك أي مفاوضات مع سلطة الأراضي مهد لهذا القرار؟
بداية بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا، نعم، هذا صراع طويل امتد من الأباء والأجداد في هذه القطعة والقسيمة، وأكثر من 150 عام هذه القطعة تحت أيدينا من الأجداد ثم الأباء ثم نحن، وسومنا عليها هذه الأرض أكثر من مرة مع الاحتلال ومع كذا، ولكن رفضنا الرفض الكامل على هذه القطعة. ثم عندما جاءت السلطة الوطنية الفلسطينية، قبل السلطة الوطنية الفلسطينية عمرنا هذه الأرض في التسعينات وكلنا عليها، نعم، ولكن الحمد لله رب العالمين كانت بداية يعني الأيام الأباء والأجداد زراعة موسمية، تين، عنب، أشياء زاد،
نعم.
ولكن عندما جاء يعني التفتوف هذا استصلناه في عهد اليهود وعانينا من هذه، ولكن الحمد لله رب العالمين استمرينا على هذه الأرض، وهذه أراضي رصح جميعها هي كلها تحت إيش حرب 67 قامت قبل التطويب، اختلت عن كل قطاع غزة، وتعلم سلطة الأراضي بذلك. فقامت لجنة مشكورة ممثلة من رفح وخان يونس لحص هذه الأراضي، ما يسمى بأرض المندوب وأراضي الحكومية. ف 97% تقريبا من أراضي رفح أراضي بهذا الشكل، كلها بهذا الشكل. فقامت مشكورة هذه اللجنة مع سلطة الأراضي مع الأخ مشكور أبو إبراهيم السنوار بوضع مآلية 100 يوم حتى نتم تسوية وإحصاء هذه القطع والقسائم. فقمنا، وأنا كنت من ضمن هذه اللجنة، فقمنا على عدم أي تغيير في هذه الأراضي، ثم إنه إيش التزمنا بهذه القرارات. انتهت، قسموها لمرحلتين، مرحلة أولى ومرحلة ثانية. المرحلة الأولى تمت في القطع والقسائم اللي هي 90 91 92 93 94 95 96 97 من أراضي خان يونس 2358 2359 2360 2176 من أراضي رفح. انتهت هذه المرحلة، ثم جاءت المرحلة الثانية، وفوجئنا عندما نصابح أن نسجل كمثل المرحلة الأولى بوعد ومعنى ما يثبت ذلك من سلطة الأراضي بأننا إحنا أصحاب المرحلة الثانية، نفاجأ بأن مجموعة من سلطة الأراضي بمهندسين قاموا بكتوبة على الجدار وتسليم اختراق.
كم عائلة أنتم سيد سمير، كم عائلة اليوم مهددة بالتشريد بسبب هذا القرار أو هذا الاختار؟
مهدد أصلا هذه الذي يملكها أكثر، والله حتى لا أبالغ، أكثر من 500 شخص. ثم جاء ناس ميسورين الحياة شروا أيضا من هذه الأرض، فمهدد بهذه الأرض تقريبا 1000 شخص. أيضا كم من الناس وضعت أموالهم في أحواش الأبقاء، 40-50 ألف دولار مجهز أحواش، حمامات زراعية، الأرض الناس تتقوت منها، يعني كل حمام زراعي يمكن تتقوت منه 30 أو 40 شخص من كل حمام زراعي. ليس الأرض، يعني كل إنسان بطلعش له 150-200 متر فقط في هذه الأرض، ولكن ما معاهم الناس أي فلوس يعملوا هذه الاستثمارات في هذه الأرض. احنا مع القانون، مع القانون، ولكن ما نأتي ونضلل والحكومة تضلل بالإزالة فوري. شوفوا أراءنا.
أشكرك جزيل الشكر سيد سمير زعرب، أحد ملاكي الأرض في تل السلطان، كنت معنا عبر الهاتف من رفح، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع السيد سمير زعرب مالك أرض في منطقة تل السلطان، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. إلى اللقاء.
نعم مستمعينا الكرام، ونحن بدورنا نشكر زميلة منار عبد الجبار وكذلك عماد النشا وحسن نمر معد فقرة نداء غزة، مع شكر الموصول للسيد سمير زعرب أحد ملاكي الأرض في منطقة تل السلطان في رفح. مستمعينا الأفاضل، تظاهر مئات الآلاف من المستوطنين في عدد كبير من المدن الفلسطينية المحتلة رفضا للتعديلات القضائية في أكبر تحرك ميداني للمستوطنين منذ 9 أسابيع. وفي ظل تأزم الصراع بقوة بين قادة اليمين واليسار، رغم دعوة وزراء بحكومة بنيامين نتنياهو المعارضة للحوار، يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان 27 طيارا في سلاح الجو العصيان وعدم الالتحاق بالتدريبات والحروب المقبلة نتيجة التعديلات الحكومية. ومع بلوغ أكثر من مراحل الصراع المؤدية حتما إلى الزوال وفق محللين في الكيان. الزميل عامر سعيد والتقرير التالي.
تدفع حكومة الاحتلال جمهور المستوطنين نحو حرب أهلية وعصيان عام قد يشكل أزمة خطيرة غير مسبوقة. حوالي 130 ضابطا وجنديا من وحدة يهلوم الهندسية للمهام الخاصة في احتياط جيش الاحتلال أبلغ وزير الجيش يواف جالانت بأنهم سيجدون صعوبة في الخدمة إذا مر الانقلاب القضائي الذي يديره رئيس وزراء الحكومة بنيامين نتنياهو. وينضم هؤلاء الضباط والجنود برفضهم هذا إلى خريجي وحدات أخرى حساسة مثل قسم العمليات الخاصة في الاستخبارات والوحدة 800,200 ووحدة التحكم والسيطرة في سلاح الجو لدى الاحتلال. وبحسب ما أفاد موقع صحيفة يدعوت، فإن أحد المواقعين على الرسالة من وحدة هلوم قال بأن هناك انقساما كبيرا هنا وأنه بدأ يتسرب أيضا إلى قوات الاحتياط. إذا كان في السابق متدينون علمانيون ويمينيون ويساريون يخدمون معا في فريق فالأمر مختلف اليوم، وإذا تم تمرير خطوات نتنياهو القضائية سيصعب على القوات الامتثال للخدمة في الاحتياط. كما نشر خريجو وحدة الإنقاذ الجوي 669 في سلاح الجو لدى الاحتلال قبل أيام رسالة تحذير بهذا الشأن موجهة إلى الوزير جالانت ورئيس أركان الاحتلال هيرتس هاليفي وقائد سلاح الجو تومر بار. هذا يضاف إلى رسالة أخرى وقع عليها أكثر من 200 ضابط احتياط في وحدات التحكم والسيطرة في سلاح الجو، وطالبوا فيها بوقف التحركات لتدمير الديمقراطية حسب وصفهم، وهددوا بأنه إذا استمرت التحركات وانتهى التشريع لن يسمح لهم ضميرهم بمواصلة التطوع لخدمة الاحتياط. يعد اتساع رقعة الاحتياج داخل الكيان ضد حكومة الاحتلال ووصولها إلى المنظومة العسكرية أمرا ذا أهمية كبيرة ودلالة واضحة على عمق الخلاف واحتمال كبير لفقدان مؤسسات الاحتلال السيطرة.
نعم، نشكر الزميل عامر سعيد على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، نذكركم بتساؤلات اللقاء. ماذا عن إصرار نتنياهو حيال تقييد المنظومة القضائية؟ إلى أين ستؤول الأوضاع في الكيان في ظل تظاهرات المعارضة؟ وما الذي يعنيه دخول المنظومة الأمنية على خط الاصطفافات؟ نعم مستمعينا مستمعاتنا، للمزيد من التفاصيل في هذا الشأن أحبتي الكرام، حول تصاعد حدة الحراك داخل الكيان في مواجهة إجراءات تقييد المنظومة القضائية ودخول المنظومة الأمنية طبعا على خط الاصطفاف، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الخبير بالشؤون الإسرائيلية دكتور عمر جعارة. دكتور عمر، أرحب بك في لقائنا هذا، السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياكم الله.
شكرا لانضمامك إلينا سيدي الكريم. ما هي قراءتكم للمشهد اليوم داخل كيان الاحتلال في ضوء الاحتجاجات التي حقيقة ما زالت تتصاعد رفضا لما يسمى بتقييد منظومة القضاء؟
الآن الإعلام الإسرائيلي يقول بالاكتفاد إن عدم إدراك الإسرائيليين لسقوط البيت الأول وسقوط البيت الثاني هو من الأسباب التي تؤدي إلى سقوط البيت الثالث، ولذلك يتكلمون عن سقوط البيت الثالث ويتكلمون عن تخريب البيت الثالث ويتكلمون عن الكارثة التي تحل عليهم الآن بسبب هذه الخلافات. وحسب الاستطلاعات أن المسؤول الأول عن هذه الخلافات هو نتنياهو، والمسؤول عن كل هذه الخلافات هو التناخية لبن بدير وسموتريتش والصهيونية الدينية وحتى يهودية الطوار.
إذا هذه الأحزاب الحربلية التنافية هي المسؤولة أولا وأخيرا عن خراب البيت الثالث، ولذلك هؤلاء أثاروا غضبة العالم، حتى الولايات المتحدة الأمريكية غاضبة، حتى أن سفير الولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل يريد أن يلقي من الطائرة سموتريتش من الطائرة، يعني كأنه يريد تصويرته، ولذلك قال عنه أنه رجل غبي، ولذلك يستحق أن ألقي به من الطائرة. والولايات المتحدة الأمريكية أكدت أنه شخص غير مرغوب به. لكل هذه الاعتبارات دولة إسرائيل في أزمة كبيرة جدا.
نعم، يعني ما هي دلالات إعلان 27 طيار دكتور عمر، يعني من سلاح الجو، حالة العصيان وعدم الالتحاق بالتدريبات والحروب المقبلة، ماذا يعني ذلك؟
إعلان دخول الشخصيات العسكرية ليس فقط من سلاح الجو، وإنما أيضا من كافة كتائب الجيش الذين هم على أتم الاستعداد لاستجابة وقت التعبئة العامة أو الاستدعاء. لكن هؤلاء الطيارون يعملون يداومون كل يوم أربعاء، الآن لا يريدون أن يداوموا أو أن ينتظموا بالدوام، وبخاصة فيما يتعلق بسلاح الجو. وقال قائد الجيش لنتنياهو إن هذا أخطر شيء تواجهه دولة إسرائيل، وأكثر خطر على دولة إسرائيل أن يصل هذا الخلاف للجيش، ولذلك يجب أن يتدخل رئيس الدولة ويتدخل رئيس الوزراء، لأن هذا من أصعب ما تواجه دولة إسرائيل عندما وصلت هذه الخلافات إلى الجيش. وبصعوبة نجحت القيادات السياسية من التغلب على جماعة اسمها كاسري حاجز الصمت، وهم كلهم من العسكريين، واعتبروا جيش دولة إسرائيل حروبه غير عادلة وسلوكه غير عادل، ولذلك تغلب الإسرائيليون حتى تمكنوا من القضاء على ظاهرة الضباط والمتقاعدين من الجيش تحت اسم كاسري حاجز الصمت، أي لم أصمت بعد اليوم، فأريد أن أتكلم ما وجه أثناء خدمته من الجيش. لذلك دولة إسرائيل لا ينطبق عليها أي سنة من سمات الدول، حتى كثير من الدول على فيها خلافات، ولكن الخلافات الآن في الإعلام الإسرائيلي أن كل شيء في دولة إسرائيل مزيف ومشروخ.
نعم، يعني دكتور عمر، لماذا يصر نتنياهو على ما يسمى بإصلاح أو تقييد، يعني كما يقول المستوطنين، المنظومة القضائية؟
لكي ينجو بجلده، لأنه شاهد بأم عينه أن رئيس دولة موسى كفاف قد سجن، وأن رئيس وزراء دولة إسرائيل أولمرت قد سجن، وأن وزراء مالية قد سجنوا، وأن شخصيات عسكرية كبيرة قد سجنوا، إسحاق مردخاي قد سجن، وكان قائدا للجيش ثم زعيما للدفاع ثم زعيما للحزب، ومع كل ذلك كل هذه الشخصيات قد سجنت في القضاء الإسرائيلي. ونتنياهو يريد أن يفلت بجلدة من ثلاث ملفات قضائية واضحة، ولولا وضوحها لما وجهت أصلا لوائح اتهام لنتنياهو، ونتنياهو يريد تسويف ذلك بكل قوة، سواء عن طريق فرض القانون الفرنسي أو القانون الهنغاري أو أي قوانين الدول الدكتاتورية التي لا يحق لها الاقتراب من الدكتاتور كما يحصل في كثير من دول أمريكا اللاتينية على سبيل المثال، وحتى في دول أوروبا مثل هنغاريا أو مثل بولندا. لكل هذه الاعتبارات الهدف الأول والأخير نتنياهو أن ينجو بنفسه. وأكبر كذبة يقول بها ريد ليفلين وزير قضائه أن هذا الإصلاح للقضاء الإسرائيلي هو ينتمي منذ 20 عاما، وهذه أكذوبة. ومن هؤلاء من هذه 20 عاما 12 سنة بحكم نتنياهو وبحكم الليكود والذي هو ليكودي، فهذه الأكاذيب لا تنطلي الآن على الإسرائيليين. ولذلك لماذا لا تقدم هذا الحلم الذي تحلم به منذ 20 عاما، أي إصلاح السلطة القضائية، أو بمعنى هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية كما هي مسيطرة على السلطة التشريعية، لكل هذه الاعتبارات دولة إسرائيل مليئة بالأكاذيب ومليئة بعدم المصداقية. ولذلك كما قالت المغنية من أصل أثيوبي، كل شيء في دولة إسرائيل مزيف ومشروح.
طيب الأزمة في كيان الاحتلال هي أزمة هوية بين يهودية الدولة وبين علمانية الدولة، وليست متعلقة فقط بمسألة إصلاحات ضمن منظومة القضاء. كيف يمكن قراءة ذلك دكتور عمر؟
أولا فكر التناخي فكر دموي وفكر تصفوي، تماما مثل ما قالت موتش يجب نحو حوارة، تماما مثل ما قالت هوغل، قال أريد أن تلتهم النيران حوارا. هذه الألفاظ كلها تناخية، وهذه مسلكية شعب النون وأفكار شعب النون في الصف السادس من المنبع الوحيد للفكر اليهودي السفر شعب النون، وهو تحت رقم الصفر السادس. لذلك هذه الأفكار لا تقبلها الإنسانية، حتى أن كثير من اليهود لا يقبلونها. وقالت إحدى ضيوف القناة الثانية عشر، وهي من البنل أي من الذين يستضيفون دائما كبرلمان مصغر للقناة الثانية عشر، قالت كنت يهودية في روسيا، وعندما جئت إلى دولة إسرائيل وجدت اليهودية أصناف وألوان، منها مسلكية بن بهير قارنها بمسلكية مع عمر بارليف بنفس المنصب ومسؤول الشرطة، منظر بن بهير خلافاته مع شبطان قائد الشرطة، خلافاته مع نتنياهو نفسه والذي يصرخ بكل وضوح على أن هناك محاولة اغتيال قادمة من أجل البقرة تعطش للدماء والبقرة تعطش للدم لسفك الدم الفلسطيني. انظر يتهم مئات الألوف بالفوضوية وبمخالفة القانون ويجب تقديم للمحكمة، ولذلك يستخدم العنف. ولذلك هذه القنابل التي ألقيت على وإن كانت هي قنابل صوتية لكن أوقعت كثير من الجروح في الإسرائيليين منهم شخصيات معتبرة، وكل هذا هذه حقيقة دولة إسرائيل شينا بين ليس الدولة وإنما هو مشروع غربي بامتياز. لولا بريطانيا ما في دولة إسرائيل، لولا الولايات المتحدة الأمريكية ما في دولة إسرائيل، ولم تظهر دولة إسرائيل إلا بعد عام 1917 عندما تمكنت القوات الإنجليزية والفرنسية والروسية القيصرية والأمريكان من هزيمة القوات العثمانية. وبسبب هذا الحدث العالمي أقيمت دولة إسرائيل، وأكبر شيء لسقوطها هو حدث عالمي من هذا الطراز. تماما مثل ما أن البيت الثاني أنشئ عندما كما هو في التاريخ الافتراضي للتناخ، لاحظ هذا اعتقاد دائم عندهم على أن انتصار الدولة الفارسية على الدولة البابلية وجاء كورش الفارسي أرض أمر بإعادة البيت مرة ثانية، ولذلك نتنياهو وصف ترامب بأنه كورش الفارسي.
ألف شكر وتحية لحضوركم معنا دكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية، شكرا لهذا الحضور.
عد من حيث أتيت إلى الموت سعي، اخرج من أرضي مسحورة لا يقبلك البيت، عد من حيث أتيت فإلى الموت سعي، اخرج من أرضي مسحورة لا يقبلك
حياة طيبة لكم من جديد مستمعين الكرام، نقولها من برنامجنا فلسطين اليوم، وننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقراتنا في هذا البرنامج. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء. الشهيد خليل حسن أبو عبيد من سكان مدينة خان يونس ترك تجارة الدنيا وذهب للتجارة الرابحة مع الله، فهب للدفاع عن أبناء شعبه الذين يقتلون على يد المجرم الصهيوني ليل نهار في أجقة وشوارع الضفة والقدس على تخوم مخيم البريج. ورغم بعد المسافات بين مسكنه ومكان استشهاده إلا أنه قرر أن يلبي نداء الواجب، فذهب إلى ساحات المواجهة مع المحتل ليرتقي هناك شهيدا من شهداء انتفاضة القدس كما أراد وأحب. نلتقي والد الشهيد الحاج حسن أبو عبيد ليحدثنا عن نجله خليل، كيف كان وكيف اصطفاه الله. فأهلا وسهلا بك والد الشهيد خليل أبو عبيد. نتعرف عليك.
أنا حسن أبو عبيد والد الشهيد خليل حسن أبو عبيد من سكان مدينة خان يونس.
نعم حج، يعني في البداية ياريت تحدثنا عن الشهيد خليل، يعني باعتباري أحد شهداء انتفاضة القدس، هذه الانتفاضة التي جاءت دفاعا عن المقدسات دفاعا عن الحقوق الفلسطينية.
الشهيد خليل حسن أبو عبيد كان من الشهداء الأبطال، كان هو يودع إسوارات جوال، فعندما سمع في مواجهات شرق البريد أخذته الحمية وذهب بعد صلاة المغرب إلى هناك.
نعم.
فوضع سيارته في جانبا وانطلق اتجاه اليهود القاصفين.
نعم.
فقابلوه بقنبلة غاز اخترقت الكأس وهتكت الرئة اليسرى.
نعم، يعني هو ترك عمله وذهب لمواجهة الاحتلال.
صحيح، وضع سيارته جانبا مملوءة بالجوالات ومبالغ باهظة وانطلق يواجه اليهود المغتصبين أخذته الحمية عندما رآهم كيف يقتلون النساء والأطفال.
نعم.
فانطلق إلى هناك يواجه اليهود، وعندما ذهبت إليه إلى مستشفى الشفاء رأيته ينزل دما، فقلت له لماذا يا أخي ذهبت إلى هناك؟ قال لي يا بابا أنا لما نستشهد ارفع راسك فوق، أنا استشهدت وأنا هاجم على اليهود مخبوط فيهم. فكان خليل من الشهداء الأبطال الغيورين على الوطن.
نعم،
الغيورين على الوطن، الغيورين على الشهداء.
نعم، والابن البكر لك؟
لا، هو الابن الثاني.
نعم، متزوج؟
لا والله، كنت أجهزه حتى أزوجه.
نعم، كوالد شهيد يعني بالتأكيد هناك مواقف أنت لازلت تستذكرها وتستحضرها مع ابنك الشهيد خليل.
ابن خليل رحمه الله كان طيب القلب، حبوبا، مسامحا، يعني لا يكره أحدا.
نعم.
يحب عمله، يحب الناس كثيرا، فدائما يعني لدرجة كان وهو مصاب في المستشفى استغرقت استطالته 12 يوم وهو مصاب في المستشفى.
نعم، يعني بكت في المستشفى بعد إصابته 12 يوم؟
صحيح، هو أصيب في تاريخ 11/10/2015.
نعم.
واستشهد في تاريخ 24/10/2015.
نعم.
فكان يعني وضعه كويس، فكان يعني 11 يوم وضعه منيح ويمشي ويروح ويأكل منيح، بس يعني فهو انضرب قنبلة غاز. قنبلة غاز فيها مواد متفجرة، هذه المواد المتفجرة عملت له سموم، فظلوا جسمه يتسمم 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 حتى استشهد، والحمد لله رب العالمين.
نواصل الحديث عن الشهيد خليل أبو عبيد، ابقوا معنا سنعود بعد فاصل قصير. نجدد الترحاب بوالد الشهيد خليل أبو عبيدة حاج حسن ونكمل حديثنا معه عن خليل. حج، يعني والد الشهيد خليل أبو عبيد، يعني كان خليل كما تحدث يعني أخذته الحمية عندما رأى الاحتلال يقتل فتيات وفتية فلسطين في أزقة وشوارع الضفة الغربية، يعني بالتأكيد هذا ناتج عن حبه لوطنه، حبه لفلسطين، حبه للدفاع عن أبناء شعبه.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. خليل كان من رواد المساجد، خليل يعني عندما رأى يعني الانتهاكات السهمية السهمية للشعب الفلسطيني، قتل الأطفال، قتل النساء، أخذته الحمية وذهب إلى هناك. يعني بعدما ذهب إلى دير البلح والانصراف والمنازل، في الآخر راح يوجه جولات على البريد، وضع سيارته جانبا وتوجه إلى الحدود مع بقية الشعب الفلسطيني. الشهيد خليل الحسن أبو عبيد كان عندما أصيب بغيبوبة، وهو في غيبوبة عندما نقلوه بالإسعاف، يعني كان يقرأ القرآن، كان يقرأ القرآن وهو في غيبوبة تامة. وعندما سألناه ما الذي دفعك تقرأ القرآن، قال لي والله ما أدري أبدا. فقال لي أبا أنا بدي منك حاجة واحدة، أنا بدي إياك تصبر وتصابر وتحتسب، تحتسبني عند الله شهيد. الحمد لله رب العالمين الذي اصطفى ابني خليل شهيدا. الحمد لله خليل يعني كان في أيامه الأخيرة وهو في غيبوبة تامة كان يقرأ القرآن، كان يقرأ القرآن، والحمد لله رب العالمين.
أصيب خليل بنيران قوات الاحتلال وغاب عن الوعي، لكن روحه بقيت حاضرة تتلو القرآن حتى مضى شهيدا إلى الله ليلتحق بركب طويل من الشهداء العظماء. فهنيئا لك الشهادة يا خليل، ولأهلك الصبر والاحتساب، وإلى أن نلتقي وقصة جديدة من قصص البطولة والشهداء، نترككم في أمان الله ورعايته.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، فلا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد خليل حسن أبو عبيد، هنيئا لك الشهادة يا خليل. وننتقل مع حضراتكم إلى فقرة أخرى من فقراتنا في هذا البرنامج. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة. قرية كوكب الهوى. كوكب الهوى قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع شمال مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 11 كيلومترا، ويبلغ معدل ارتفاعها عن مستوى سطح البحر 300 متر. تبلغ مساحة أراضي قرية كوكب الهواء 9949 دوناما. تحيط بها أراضي قرى البيرة، وادي البيرة، كفرة وجبول. من الناحية الأثرية يحيط بقرية كوكب الهوى مجموعة من الخرب التي تحتوي على مواقع أثرية، أهمها خريبة الطاقة التي أقام عليها الرومان قلعة أجريبينا، وأقام عليها الفرنجة قلعة حصن الهوى. قدر عدد سكان قرية كوكب الهوى عام 1931 ب220 نسمة، وفي العام 1945 300 نسمة. قاع قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية كوكب الهواء وتشريد أهلها والبالغ عددهم في حينها حوالي 348 نسمة، وكان ذلك في 16 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية كوكب الهواء عام 1998 2137 لاجئاً حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
نعم أحبتي الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء. من وجد إذا مدته ريح هواك فوق الأرض فوق البحر يمتد.
شعب فلسطين نصرك بيدك احكم بالسكين طال عدوك يا شعب فلسطين نصرك بيدك احكم بالسكين